نتابع الكلام عن معرفة المسيح وعلمه بالمستقبل البعيد. إلى جانب ما ذكرناه فيما سبق، نجد أن الرب يسوع المسيح أنبأ عن يهوذا الإسخريوطي وما هو مزمع أن يفعله قبل أن ينجز هذه الأمور بوقت كبير. ففي إنجيل يوحنا الأصحاح السادس، لسه بدري كان، يقول: ألم أكن أنا اخترتكم أنتم الاثني عشر وواحد منكم شيطان؟ قال ذلك عن يهوذا الإسخريوطي ابن سمعان، لأنه كان مزمعا أن يسلمه وهو أحد الاثني عشر. يعني لسه بدري كان في الأوائل، بيقول عن يهوذا الإسخريوطي إنه شيطان، وقال أنه كان مزمعا أن يسلمه. هنا في الواقع ممكن واحد يتساءل سؤال: ولو أنه ربما أن يكون هذا خارجا عن سياق الموضوع الذي نحن نتكلم فيه، لكن لأنه سؤال مطروق، طيب ليه المسيح وهو يعلم يهوذا أنه هو الذي يسلمه وأنه شيطان ويختاره من بين الاثني عشر؟ فلما يعلم مسبقا من هو، فلماذا يختاره؟ كان ممكن ان هو يتجنبه او يختار واحد تاني. لماذا يختار يهوذا وهو يعلم انه يهوذا، وهو يعلم بما سيصنعه يهوذا؟ حقيقة دي نظرة في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل الكنيسة. المسيح له المجد بيرسي قواعد ومش بيعالج ناحية واحدة، إنما بيعالج نواحي كثيرة، ودي ناحية مفروض إنه الكنيسة تكون على بينة فيها، إنه اختياره لتلاميذه واضح أنه ما كانش في واحد منهم زي التاني. ويبدو أنه يعني كل واحد بيمثل قطاع من قطاعات الإنسانية، ربما لكي يجد كل قطاع من قطاعات الإنسانية من يمثله في تلاميذ المسيح. يعني شمعان بطرس له صفاته، التي تجمع بين الطيبة والإخلاص من جهة، ولكن تجمع أيضا إلى جانب هذا نوعا من الاندفاع غير المرتب. ونلاقي في بعض الناس فعلا يتصف بهذه الصفة عندهم بساطة وإخلاص ووفاء، ولكن برضو بنلاقي يعني يجمعوا إلى جانب هذه الصفة الجميلة أو هذه الصفات الجميلة صفة أخرى لصفة الاندفاع غير المرتب. وأحيانا الثقة في النفس أكثر من الحذر، وتلاقي في لبس يمثل قطاع آخر من قطاعات الإنسانية، العقلية الحسابية بكل حاجة عنده يعني يعمل حسابها وكده، المنطق العقلاني خصوصا المنطق الحسابي وما إلى ذلك، وهكذا تلاقي كل واحد منهم له. توما الرسول مثلا يمثل قطاعا من قطاعات الإنسانية اللي هم يعني ما يسلمش بشيء إلا إذا كان يراه بعينيه ويسمعه بأذنيه ويلمسه بإيده. ولذلك كان من الخير أن تلاميذ المسيح يجمعون بين هذه الصفات، حتى إنه كل إنسان يجد من يمثله بين تلاميذ المسيح في صفاته وطباعه أو ينوب عنه. يعني جمهور الشكاكين واللي هو دايما يميل إلى أنه ما يؤمنش بشيء إلا إذا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه ولمسه بيديه، يجدون في توما الرجل الذي يمثلهم. وحسنا وقع هذا الاختيار على مثل هذا الرجل، وده بقى جاء لصالح الدعوة المسيحية والإيمان المسيحي، حتى لا يقال إنه رسل المسيح دول اللي هم من صدقوا بالمسيح كانوا جماعة يعني أهو عندهم قاعدة التسليم المطلق، إنهم كانوا بسطاء وكانوا صيادين سمك وكانوا جهلة، فيعني اندفعوا للإيمان بالمسيح بهذه الصورة. فكونه يتوجد بينهم واحد زي توما الرسول اللي هو ما يؤمنش إلا إذا رأى بعينيه ولمس بأذنيه، دي تريح الناس اللي هم يكونوا شككين، لأنهم يجدوا في شك توما تعبيرا عن الشك اللي في نفوسهم. فإذا آمن توما فعلا يكون إيمانه مشجعا لهم أن يؤمنوا ويعرفوا أنه الدعوة المسيحية ما هيش مسألة يعني كان الرسل ببساطة قبلوها، وإنما كانوا برضو فيهم ناس يناقشوا وفي ناس يعترضوا وفي ناس يشككوا إلى آخره. فمن هنا تكون قبول الإيمان المسيحي بالنسبة للناس على كل الأجيال يكون قبول أفضل وأحسن مما لو كان رسل المسيح من طراز معين جمعهم من الناس اللي إيه اللي بيصدقوا بسرعة واللي يكون جهلة وما إلى ذلك. وكان بينهم برضو يعني كلمة كان صيادين سمك مش معناها أنهم كانوا جهلة، إنما كان دايما اليهود عندهم مبدأ الحرف، وإن الحرفة لازم كل واحد يتعلم حرفة مهما كان درجته العلمية. وفي عندهم كان المثل اللي دايما يعني يعيشوا عليه أو يتخذونه شعارا، وهو إنه من لم يعلم ابنه حرفة فقد علمه السرقة. فكان لازم كل واحد عنده حرفة، فمش معنى ذلك انهم كانوا اغلبهم صيادين سمك مش معناها انهم يعني كانوا ليست لهم ثقافة أو علم أو معرفة كما يظن في مبدأ الأمر من كلمة الحرف دي. مثلا بولس الرسول كانت له ثقافة عالية ومع ذلك كان خيام، كانت له صناعة الخيام، وهكذا كل واحد يعني كان له عمل، وهذه الحرفة يعني كان مسألة مفروضة على كل واحد ان يكون له حرفة يتعيش منها، لكن مش معناه كده انه يعني انه كان ثقافته العلمية محدودة او انه كان جاهلا او اميا كما يظن. بعضهم كان يعني من متثبتا بمعرفة الكتب المقدسة. مثلا عندك بارثولماوس اللي وصف المسيح أنه إسرائيلي حقا لا غش فيه لأنه كان من علماء الشريعة ويدرس ودرس الكتاب المقدس دراسة عميقة. وهكذا يعني كل واحد له كانت خصائصه، ومهنة الصيد دي بالنسبة يعني انه عندهم البحيرة، وكان يعني وسيلة جمع السمك وما اليها من بين الحاجات اللي هي يأخذوا منها الطعام الشعبي. لكن في هناك شيء آخر، في واحد كان اسمه سمعان الغيور، ده غير سمعان الإسخريوطي. وكلمة الغيور دي يظهر انها كانت فرقة او مذهب او زي ما تقول حزب، زي ما النهاردة بنقول في أحزاب يعني. ففي كان هناك مجموعة من بين اليهود يسموهم الغيورون، والغيورون دول ناس كده متحمسين طبعا في النزعة الوطنية ونزعة بني إسرائيل والاعتزاز ببني إسرائيل كشعب الله المختار. وطبعا كانوا ملتهبين غيرة ضد الاستعمار، خصوصا الاستعمار الروماني ومتاعبه التي كانت شديدة على بلاد فلسطين في ذلك الوقت. فالغيورون دول ناس برضو من اليهود، ولكن كانت لهم حماسة بالغة من ناحية الاعتزاز بيهوديتهم، وفي الوقت نفسه كراهية للحكم الروماني. فكانوا زي مؤلبين جماعة، زي النهاردة في برضو أحزاب في إسرائيل، وتلاقي يختلفوا عن بعضهم في درجة حماستهم الوطنية أو الدينية عن بعضهم البعض. حاجة في فرقة النهاردة كان زمان اسمه في حاجة اسمها قبائل الهجنة، اللي هي طبعا كان لها دور كبير جدا في إنشاء إسرائيل عند إنشائها ما قبل سنة 47، كان لهم دور عظيم جدا في الحماسة بتاعتهم. والنهاردة في برضو مجموعة اسمها جوش أنومين، يعني جيش الإيمان، وهؤلاء الناس متحمسين ومندفعين ومتشددين جدا 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 ضد العرب، ويكرهون العرب كراهية شديدة جدا، ومتحمسين لطرد الفلسطينيين إلى آخره يعني. فسمعان الغيور كان ينتسب إلى مجموعة من اليهود كانوا يتصفون بهذه الغيرة الشديدة والحماس الكبير الوطني من جهة والديني من جهة تانية وضد الاستعمار. عشان كده بنلاقي في الكتاب المقدس يقول لك قال هذا سمعان الغيور أو سمعان ليس الإسخريوطي. يعني في أكثر من سمعان في تلاميذ المسيح، حتى يهوذا الإسخريوطي اسمه يهوذا ابن سمعان، لأن يعني سمعان من الأسماء اللي هو اسم شمعون في بين الأسباط الاثني عشر في اسم شمعون، فشمعون دي يعني أصبحت هي سمعان. سمعان في اليوناني أو في العبراني اللي هو يعني الرب يسمع، فده من الأسماء يعني اللي ترد كتير، زي كلمة مريم برضو بالنسبة للنساء كتير نلاقي كلمة مريم. فسمعان هذا في أكتر من سمعان بين تلاميذ المسيح، وفي أكتر من يعقوب، في عندنا يعقوب الكبير اللي هو ابن زبدي، وفي عندنا يعقوب الصغير اللي هو ابن حلفة. فكذلك سمعان، في عندنا سمعان بطرس، وفي عندنا سمعان الغيور، وفي عندنا نفس يهوذا الإسخريوطي اسمه يهوذا ابن سمعان. فالمهم يعني عاوز أقول يعني كلمة الغيور دي بتشير إلى أن فيه واحد من بين تلاميذ المسيح يمثل قطاع من قطاعات الموجودة كانت في ذلك الوقت، اللي هو زي الناس اللي تلاقيهم في بعض الأحيان بيكونوا متشددين أو متحمسين أو كده، سواء كان من ناحية الدينية العامة أو من ناحية الوطنية أو ربط ما بين الناحيتين مع بعض. فالمهم يعني عاوز أقول بصفة عامة نقدر نلاقي بين تلاميذ المسيح شخصيات مختلفة، كل منهم يمثل شخصية وصفات معينة، ودي لو دورنا في الإنسانية هنلاقي أنه في كل البشر بنلاقي مجموعات، ونلاقي إنسان يعني له صفات معينة يختلف عن إنسان آخر ويتميز. والمسيح لما جمع تلاميذه جمع ناس من ما فيش واحد زي التاني، كل واحد له صفات، فدي بصفة عامة يعني تشير إلى أن اختيار المسيح كان له معناه في أنه يختار ناس من أمزجة مختلفة وميول مختلفة وعقليات مختلفة، لعلهم بهذا يكونوا نيابة عن كل قطاعات الإنسانية المعروفة في ذلك الوقت. إنما عاوزين نشير إلى حاجة تانية في هذا الاختيار، وهو كونه يختار سمعان الإسخريوطي يهوذا يعني الإسخريوطي وهو يعلم أنه شرير، ويعلم أنه يحب المال يعني، وبرضه يوافقه على أنه هو يديله الصندوق، يعني أعطاه حسب قلبه. وفي نفس الوقت طب ليه وهو يعلم أن يهوذا شرير يخليه ما بين الاثناشر؟ مش كان لازم ينقي تلاميذه وينقي، كلمة ينقي يعني أنا أقصد هنا مش بس يختار، يعني ينقيهم بمعنى يطهرهم فلا يكون بين تلاميذه شرير واحد، حتى لو كان يعني الباقيين ناس طيبين ولهم أخطائهم وبعدين هيتصلح الأخطاء، إنما كون واحد يختار بين الاثناشر واحد هو يعلم مسبقا أنه سيسلمه وأنه هو يخونه، ليه كده؟ طبعا دي طبعا ربما تطعن أو تخلي الإنسان يطعن في اختيار المسيح أو يطعن في علمه، إزاي وهو يعلم؟ هل كان يعلم أو لا يعلم؟ فإن كان يعلم لماذا يختاره؟ وإن كان لا يعلم يبقى دي مأخذ على المسيح من جهة علمه. طبعا هو يعلم، ولكن احنا بنشوف ان فيه نظرة بعيدة للمستقبل، وهو انه المسيح يعلم مستقبل الكنيسة، وعاوز يطمننا او عاوز يخلينا ان احنا لو رأينا يوم من الايام بين في الكنيسة شخص او اشخاص حتى لو كانوا من بين رجال الكهنوت ومن بين القيادات يعني شرير، ف فلا ننزعج ولا نظن أن الكنيسة يعني فشلت أو أنها فسدت. في غاية الأهمية النظرة دي، ودي يعني نظرة مهمة جدا ومطمئنة، وتخلينا باستمرار نتوقع أنه في أي عصر من العصور ممكن أن يكون في الكنيسة بعامة وبين رجال الدين بخاصة ناس منحرفين أو أشرار أو ماديين أو لهم مطامع أو كده، والمسيح له المجد، يعني كونه خلى واحد من بين تلاميذه نسبة واحد إلى 12، فبرضو يعني لما يكون مستقبلا في أي وقت من الأوقات واحد إلى 12 من بين المسيحيين بعامة أو بين رجال الدين بخاصة، يعني أشرار أو منحرفين، لا ننزعج ولا نظن أن قداسة الكنيسة انتهت أو فشلت أو أن الشيطان خلاص تغلب على الكنيسة أو إلى آخره، زي ما بيحصل في بعض الأحيان. أن إحنا لو شفنا يوم الأيام يعني رجل دين أخطأ أو انحرف أو ما إلى ذلك، بنحزن جدا، وقد يقود هذا آخرين إلى أنهم يعصروا، وهذه العشرة قد تطردهم أو تخرجهم من الدين بكلية أو من المسيحية بكلية مدام فيه هذا الرجل أو هذا الإنسان، خصوصا إذا كان من بين القيادات. فهنا الحقيقة أنا بشوف أنه اختيار المسيح هذا الاختيار نظرة بعيدة للمستقبل، وده مسألة عشان أنه هو بيرمي للمستقبل البعيد في أي وقت من الأوقات ممكن يحصل هذا. وإذا حصل يوم من الأيام أنه كان من بين المسيحيين بعامة عموما يعني أو رجال الدين بخاصة واحد، سواء كان أصله شرير ولم ينكشف إلا فيما بعد، أو إنه كان كويس وبعدين انحرف فيما بعد لسبب ما من الأسباب اللي بينحرف بها الإنسان، لأن الإنسان كائن حر، فبرضو ما ننزعجش ولا نظنش إنه قداسة الكنيسة انتهت، وإنه برضو الكنيسة تمر في رسالتها، لأن المسيح نفسه متنبه إلى هذا وبينبهنا إلى هذا، وعرفنا أنه من الممكن في وقت من الأوقات أن يكون في الكنيسة شرير أو أشرار، سواء كان في المسيحيين كلهم كشعب أو بين القيادات الدينية أو رجال الدين. وامتدادا لهذا وجدنا مثلا لما حبوا يختاروا الشمامسة كما جاء في الأصحاح السادس من سفر الأعمال، من بين الأسماء التي اختيرت نيقولاوس، من بين الشمامسة السبعة نيقولاوس، وكان الآباء الرسل قالوا اختاروا وقالوا عنهم الكتاب إنهم كانوا مملوئين من الروح القدس والحكمة والإيمان. فنيقولاوس هذا وهو أحد السبعة الذين اختيروا وقع عليه الاختيار، فيما بعد أصبح رئيسا لهرطقة أو لجماعة فلو فرضنا يوم من الأيام انه حصل هذا في اي وقت من الاوقات، هذا الامر يعني لا يزعج. فحصل ان نيقولاوس هذا صار فيما بعد رئيسا لهرطقة، أشار إليها المسيح بكل وضوح في سفر الرؤيا، وقال إن هناك قوما متمسكين بتعليم النيقولويين الذي أنا أبغضه. وبعدين في موضع آخر برضو من سفر الرؤيا يقول عندك قوم متمسكين بأعمال النيقولويين، فلهم أعمال يرفضها المسيح أو يمقتها، وأيضا لهم تعليم يمقته أو يعني يبغضه. كيف هذا مع أن نيقولاوس هذا كان من بين السبعة الذين اختيروا ووصفوا في مبدأ الأمر أنهم كانوا مملوئين من الروح القدس والحكمة والإيمان، وأيضا أنه يعني حل عليهم الروح القدس فأصاروا شمامسة. دي برضو مسألة يعني ممكن نقول ان نيقولاوس كان يبدو او استطاع ان يبدو انه في صورة جيدة طيبة، حتى انه اختاروه والمؤمنين عموما اختاروه والرسل ايضا وضعوا اليد عليه. هل كان هذا، هل هذا معناه ان الرجل كان من الذكاء حيث استطاع ان يخفي نفسه عن الجماهير، جماهير المؤمنين الذين اختاروه، وايضا حتى عن الاباء الرسل الذين وضعوا اليد عليه على الرغم انهم كان فيهم الروح القدس طبعا مرشد وقائد، او ان نيقولاوس ساعة اختياره كان رجل طيب فعلا وتتوافر فيه كل الصفات الطيبة والصلاح وبعدين انحرف فيما بعد. وسواء كان هذا أو ذاك فهو على كل حال ونحن لسه الكنيسة في العصر الأول عند إنشائها كان من الخير، ولو أن هذا شر، لكن كان من الخير أن يكون هذا الدرس واضحا في الأوائل عشان يبقى فيما بعد لو حصل أنه في عصر تالي أو عصور آتية حصل هذا، سواء أكان وقع الاختيار على واحد يكون خماس أو قسيس أو أسقف أو ما إليه وما كانش الاختيار ده في محله نتيجة إن هو كان من الذكاء ومن القدرة على أن يخفي نفسه فلم يعرفه أحد، فلا ننزعج ولا نظن إن الكنيسة خلاص خربت أو كده لأنه وجد فيها واحد شخص، أو إنه فيما بعد كان طيب جدا وبعدين حصل انحراف. ده الكلام اللي قاله بولس الرسول عن بعض الناس، قد كنت أذكرهم بفرح والآن قد صاروا أعداء صليب المسيح. بعد ما كان الأول يذكرهم بفرح صار بعدين يذكرهم في حزن لأنهم صاروا أعداء صليب المسيح. فده معناه لأن الإنسان حر، ممكن أن في وقت من الأوقات يبدأ حسنا وبعدين ينحرف فيما بعد، سواء كان من ناحية العقائدية أو من ناحية الأخلاقية. وعشان كده الرسول في موضع آخر لما يتكلم عن منظره يعني اذكروا مرشديكم يقول انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم، وكلمة نهاية سيرتهم دي كويسة. ليه بقى؟ لانه المهم النهاية، ان ممكن الواحد يبدأ حسنا وبعدين يحصل انه ينحرف فيما بعد. على اي الاحوال انا غرض يعني بالكلام ده طبعا بنجاوب على سؤال من الممكن انه بينشأ وفعلا بيتقال هذا الكلام، ازاي المسيح يسمح بانه يعني يهوذا يكون من بين تلاميذه الاثني عشر وهو يعلم من هو يهوذا مسبقا، وكمان لما عرف، يعني مش بس لما عرف، يعني لما نفس يهوذا ظهر شره واضحا برضو ما حصلش ان المسيح اقصاه يعني بل سابه. يعني الحادثة دي بتاعت المذكورة في يوحنا 12 انه لما اقام له سمعان الابرص وليمة في بيت عنيا، وبعدين كان قد اقام لعازر من بين الاموات، فجاء لعازر وحصح حدث انه كان احد الجالسين الى المائدة معه، وجاءت مرثى ومريم، ومريم سكبت الطيبة على رأسه. قارورة الطيب كثير السمن سكبتها على رأسه، فيهوذا يعني أقام زوبعة وقال لماذا كان هذا الإتلاف، أما كان يمكن أن يباع هذا الطيب أكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء؟ وكان كلام مظبوط، كلام منطقي يعني عقليا منطقي مظبوط يعني، وعشان كده انساق لها لهذا الرأي أو يعني وافقه على هذا الرأي سائر التلاميذ، فيعني كان ثورة ما بين تلاميذ المسيح ضد اللي عملته مريم أخت لعازر التي سكبت الطيب على رأسه، لكن سيدنا له المجد دافع عنها وأبرز فضيلتها وقال إنه قد صنعت بي صنيعا حسنا، لأن الفقراء عندكم في كل حين، ومتى أردتم أن تصنعوا بهم خيرا ممكنكم أن تصنعوا بهم، وأما أنا فلا أقيم عندكم في كل حين. وقال إنها صنعت هذا الصنيع لتكفيلي، كأنها يعني كفنتني مستقبلا مسبقا أو ضمختني بالطيب قبل أن أموت، وكان فعلا قبل ما موته بستة أيام. عشان كده احنا الفصل ده بنقراه يوم السبت اللي هو عشية أحد الشعانين. المهم المسيح دافع عنها وقال حيثما يكرز بالإنجيل في الخليقة كلها يكرز، يخبر بما فعلته هذه المرأة إحياء لذكرها. هنا يوحنا الرسول بيعقب عن كلام يهوذا، يقول لك قال هذا اللي هو أما كان يمكن أن يباع هذا الطيب أكثر من 300 دينار ويعطى الفقراء، يقول لك قال هذا لا لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأن الصندوق كان معه وكان يحمل ما فيه، يعني كان سارق، والمسيح يعلم أنه كان سارق، ما حصلش أنه طرده أو وبخه أو حتى يعني كده. حتى أنه في مرة المسيح على الرغم من الصندوق اللي كان معه والناس كانت بتعطي في هذا الصندوق، جاء وقت من الأوقات ما كانش المسيح معه 4 سار عشان يدفع قرشين عنه وعن سمعان بطرس، لما جوبات الضرائب قابلوا سمعان وقالوا له أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ فقال نعم. فلما دخل المسيح ابتدر بطرس قبل ما بطرس يكلمه وقال له ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أمن بنيهم يعني أم بني الوطن أم من الأجانب؟ قال له طبعا من الأجانب. قال له إذن البنون معفيون، ولكن لئلا نعصرهم اذهب إلى البحر وإلقي صنارتك والسمكة التي تطلع أولا افتح فيها تجد استارا، واستار ده عملة قيمتها 4 سار في الوقت ده. المسيح يعني ما كانش معه على الرغم من الصندوق ما كانش معه 4 سار وقتها، وهو يعلم ان يهوذا زي ما قال يوحنا نفسه زميله شهد عنه هذه الشهادة، قال لك كان سارقا وكان الصندوق معه، ومع ذلك ما حصلش ان المسيح وبخه على حكاية الصندوق، ولا اقام زوبعة ولا اقام حتى مشكلة اطلاقا. يعني كان ممكن انه حتى يتقال لما بدأ شر يهوذا يظهر المسيحي مثلا يعني يطرده مثلا، كل دي نظرة مستقبلية الى الكنيسة، عشان المسيح بيعالج المسألة مش في الحاضر فقط ولكن في كل الاجيال وفي كل العصور. يعني اعملوا حسابكم، هذه المعنى اعملوا حسابكم انه ممكن يكون في مستقبل الكنيسة هيكون في هناك بين المسيحيين من جهة علمانيين يعني اعضاء الكنيسة بصفة عامة، او بين حتى رجال الدين والقيادات الدينية ممكن ان يكون هناك أشرار سواء كان بدأوا بالشر أو كانوا أشرارا وأخفوا أنفسهم بذكاء أو بمهارة، أو أنه كانوا كويسين ولكن فيما بعد صاروا أشرار أو انحرفوا سواء من ناحية العقائدية أو من ناحية الناحية الروحية. لكن لو حصل هذا الكنيسة ما تتزعزعش، أو الناس ما يعني ما يبتدوش يعصروا العشرة التي تقودهم إلى أن يسقطوا عن الإيمان، أو أنهم يقولوا خلاص الكنيسة فشلت وخلاص الكنيسة اللي أنشأها المسيح راحت ولم تعد. فهو حط في المبدأ حاجة زي كده عشان يساعدنا على أنه مستقبلا نعتبر أنه في كل عصر من الممكن يحصل هذا، وإذا حصل هذا ما يبقاش شيء غريب زي ما قال يعقوب الرسول لا تستغربوا البلوى الحادثة بينكم كأنه شيء غريب قد أصابكم، يعني ما نستغربش. فالمسيح حكمته الكبيرة خلى بين تلاميذه هذه التشكيلة بين الرسل عشان بنظرة مستقبلية عشان ما يخليش فرصة لحد فيما بعد يتخذ من انحرافه إنسان في الكنيسة بعامة أو بين رجال الدين بخاصة سبيلا إلى أن ينكر الإيمان أو أن يعفر أو أن يعتبر أن الكنيسة فشلت أو أن المسيح يعني اللي أنشأ الكنيسة أنشأها طيبا ولكن بعد كده فشلت فيما بعد. كنت عاوز تسأل؟ نعم.
عرفنا أنه اختار يهوذا كتكي، وهو أنه إذا حدث مستقبلا ظهور شخص مثل يهوذا لا تندعي الكنيسة.
نعم.
ولما لا يكون اختياره ليهوذا بالذات حتى تتبين أو حتى تتبين الفضيلة من الرذيلة والولاء والإخلاص من الخيانة؟ لأن يهوذا بصفحة غير مشرفة في الخيانة، كما أنه خلق آدم وحواء لحكمة، ولولا خطأهما ما كنا قد رأينا المسيح الله غير المنظور في المسيح المنظور. يعني أقول هذا لحكمة ربما ترتفع عن مستوانا العقلي، وهو أن تظهر الفضيلة من الرذيلة بشكل واضح ملموس محسوس.
ممكن هذا ممكن هذا، بس احنا بالذات على الخصوص بننبه إلى بالنسبة لكيان الكنيسة في بنية الكنيسة إذا حصل هذا ما ننزعجش أو ما تكونش هذه عفرة تسبب بعد الناس عن الدين أو عن الإيمان أو عن الكنيسة، أو يقولوا خلاص الناحية يعني الدنيا خربت إن الكنيسة فشلت. يعني بس أنا بتكلم في الحتة دي بالذات عشان دول من بين الاثناشر يقول واحد منكم شيطان بهذا الشكل، إزاي سمح هو؟ أولا إزاي اختاره مستقبلا؟ هو اختاره، هو اللي اختاره، يقول أنا الذي اخترتكم، فإزاي اختار واحد زي كده؟ الأمر الثاني إنه سابه ما طردهوش، لم يطرده إنما استبقاه وهو يعلم عمل إيه وبيعمل إيه وحيعمل إيه. فدي نظرة الحقيقة مستقبلية للكنيسة عشان يطمننا إنه في أي وقت من الأوقات لو حصل هذا لا ننزعج ولا نضطرب ولا نعتبر إنه ربنا فشل أو إنه الكنيسة فشلت أو إنها ضاعت أو بتاع، زي الحزن اللي يتولى بعض الناس في بعض الأحيان لما في بعض الناس عندهم جانب من الغيرة بتاخد صورة كده. فإذا رأى في يوم من الأيام واحد سواء كان من العلمانيين بصفة عامة من الناس المتدينين أو من رجال الدين بعد كده بيسب في الدين ويسب في المتاوع عن ربنا ويقول بطلت. مرة واحدة سيدة مش عارف في خلاف بينها وبين خالها فسبت له الكنيسة خالص، قالت أنا رحت مش عارف عند البروتستانت وعند إيه سبت له الكنيسة، ليه؟ عشان خلاف بينها وبين خالها. يعني فبيحصل إن في إنسان مش بس بيسيب يعني بيسيب الديانة اللي فيها خاله مثلا، إنما مثلا يسيب خالص، يعني يمكن يترك المسيحية خالص نهائيا بسبب حاجة زي كده عثرة. وديقلديانوس مثلا من الأمثلة الوحشة إن هو كان أصلا مسيحي، واللي اكتشفوا الأنبا بسادة بتاع إشبيل، أنبا بسادة ده كان راعي غنم قبل ما يصبح أسقف على إخميم في أيام قبل ديقلديانوس. ده مكان يعني في القرن الثالث أو القرن بين الثاني والثالث. وبعدين حصل إنه هذا الراعي الغنم اللي هو بسادة ده وهو ماشي بالغنم بس وجد امرأة ميتة، وبعدين طفل بيرضع فيها. مش عارف كيف حصل هذا، هل الطفل ده اتولد بعد موتها ولا ما عارف اللي حصل. انه حتى في مديح يقولك وكان يشرب من اللبن العفناني اللي هو يعني من المرأة وهي بعد موتها، فأشفق على الطفل وأخذه انتزعه من هذه الجثة الميتة، وطبعا أخذ يسقيه من لبن الغنم لأنه ما كانش طبعا متزوج، فأخذ يسقيه من لبن الغنم لغاية ما كبر. وكان ولده هو اللي اسمه ديقلديانوس في الوقت ده، في المخطوط يقول اسمه دغلة، اسمه دغلة في الكتاب أريفه هناك في إخميم في فالولد ده كبر لغاية ما بقي 14 سنة تقريبا. لما كان بالنسبة له بسادة هذا الراعي هو كل شيء بالنسبة له، هو أبوه وأمه وكل حاجة، ما فيش حاجة أبدا، يعني هو الأحسن إليه، هو الذي أطعمه وهو الذي رباه كده. ف بسادة هذا الراعي الغنم في يوم من الأيام شاف حلم، فشاف إن هذا الولد حيبقى ملك، وإنه لما يبقى ملك حيقتل بسادة، أو بسادة حيقتل في عهد هذا الملك. فانزعج جدا من الحلم ده، مش يفهم إيه ده، هل ايه الحلم ده جاي ازاي، هل من الله هل من حاجة تانية. احتار شوية في شأن هذا الحلم، وتكتم الحلم بضعة يعني بعض الوقت يعني. وبعدين قالوا مرة لهذا الولد فرضنا المستحيل، وانا بقيت ملك، هل انا بلغت من الدناءة، اقتلك انت اللي أحسنت إلي، أنت اللي ربيت، أنت اللي أنشأتني، وعرف القصة بتاعتك، ده أنا ماليش أصل، ده أنت كل حاجة في حياتي، أنت أبويا وأنت أمي، أنت كل حاجة لي، أقتلك أنت؟ أولا مش معقول أني أنا أبقى ملك، ثانيا مش معقول أنك أقتلك أنت بالذات للدرجة دي يا عمي. فالرجل سكت يعني وكده. وبعدين استنوا يعني، كان لما بيبلغوا الشباب سن 19 سنة كان بيجمعوهم، يسموها الجهادية كان زمان، فلموا هذا الولد لما بيقسم 19 سنة من بين الشباب اللي لموهم في أيام الحكم الروماني، حكم الرومان كان وقتها. فالولد ده أخذوا كشاب، ولكن ما خلوش دخل في الجيش، عينوه سايس لخيل الملك الاسطبل. فكان يعني يعني ينظف الاسطبل وينظف الخيل وما عرف ايه. وبعد في الوقت الفراغ بعد ما يخلص كان يتسلى بالربابة، دايما رعاة الغنم بخدين على زي داود النبي وكده. فكان الولد تعلم انه يضرب على الرباب كموسيقى، والغنم بتحب كده، والحيوانات كلها تحب الموسيقى، لأن الموسيقى دي لغة عالمية كونية. فالمهم انه الولد كان يضرب على الرباب فالخيل ترقص، فهذا المنظر كان مثير لبنات الملك. كان الملك عنده بنتين، وكان من زمان ما عندهش اي وسيله من وسائل التسويه، لا بيخرجوا ولا بيدخلوا. فكان في اوقات الفراغ، وكان عندهم اوقات فراغ كبيره قوي لانهم بنات ملوك، فكان يقعدوا يرقبوا الموسيقى دي اللي هي الرباب، وفي نفس الوقت الخيل ترقص. وظل هذا الأمر عدد من السنين أو كده، اللي حصل أنه الملك مات فجأة. فكان مفروض أن بنت الملك الكبيرة تبقى هي الملكة، مات الملك يحيى الملك على طول، ما كانش عنده صبيان، فكان في بنتين، فالبنت الكبيرة أصبحت هي الملكة. لكن لأن كان زمان الملك بيقود جيش، ويعني بيدخل يعني كان يملك ويحكم، فكان لازم تتجوز عشان يبقى هو اللي يقوم بعملية الجيش والحرب والحاجات دي كلها. فتجوزت فاختارت الولد ده، فأصبح دغلة هذا ملكا، اللي هو دقل ديانس. دي قصته كيف صار ملكا. هو أصله كان إيه؟ كان يعني وجده بسادة جنب إخنين، هناك في الحتة جنب إخنين، في منطقة هناك جنب إخنين، وجدوا بيرضع من في صدر أمه، وكانت أمه ميتة، وكان بيرضع اللبن المتعفن ده والعفنان. وبعدين فيما بعد حصل مش عارف إيه، يعني أهو هنا بقى القصة بتقول، ودي أنا أعرفها طبعا في باللغة القبطية، بيقول إنه الملك ده اللي هو دقلديانوس كان في بينه ملك الروم أو ملك الروماني ملك إيطاليا أو يعني ملك الهومة الرومانية أو كده، وكان في عداوة بينهم وبين الفرس، الفرس اللي هي إيران يعني. المهم كان في حروب بينهم وبين بعض، بين الروم أو الروم والفرس. ففي إحدى الحملات أو الغزوات دقلديانوس أسر ابن ملك الفرس، فما كانش عنده وقت طبعا، لأن دايما الحرب دي كانت بتستمر مدة طويلة. فأخذ ابن ملك الفرس وجاء استودعه عند أسقف أنطاكيا، وقال له ده وديعة عندك تحافظ عليه أو كده، يعني ما تدوش فرصة إنه يخرج، يعني محبوس يعني. وراح دقلديانوس استمر في الحرب، يعني راح حارب تاني. ففي هذه الأثناء جم ناس من قبل ملك الفرس وقعدوا يترجوا الأسقف بتاع أنطاكيا ان هو يطلقه. رجاء بقى، وافتكر الجايز ان هو ادالهم تعهد، قالوا له تعهد انه ما يدخلش في الحرب تاني وحاجات زي كده. ما اعرفش ايه بالظبط اللي حصل، اللي حصل انه يعني ايه الاسباب، يعني اللي حصل انه الاسقف اطلق سراح هذا الابن اللي هو ابن ملك الفرس. فدقلديانوس هو في الحرب بس وجد الولد جه فأصره مرة ثانية، فغضب بقى غضب شديد جدا على الأسقف ورفص المذبح برجله ودخل في الحرب العظيمة اللي قتل فيها ملايين الأشخاص. آدي دقلديانوس مثلا قصة زي كده معناها انه عثر بتصرف الأسقف اللي هو يعني أطلق ابن ملك الفرس، اللي هو طلب منه ان هو ما يعني يبقى عنده رهينة او محبوس. الاسباب التي دعت الى هذا سواء كان تبرر موقف الاسقف او ما تبررهوش، على اي الاحوال اللي حصل نتيجة لهذا انه استشاط دقلديانوس غضبا، وبعدين يعني وقف بقى الموقف الفظيع ده ضد المسيحية، وعاد إلى الوثنية، وطبعا أتى لكثيرين وجاء إلى مصر هنا بنفسه زي ما أنتم عارفين القصة بتاعته، وجاء هنا بإيده بينتقم يمسك السيف وقتل كثيرين بإيده، غير بقى الحكام اللي كانوا تحت منه اللي هم الولاة اللي تحت منه ما صنعوه. وطبعا الأب بسادة كان أصبح أسقف، أو الراعي الغنم أصبح أسقف على إشبيل، وقتل ومات شهيدا، وصحت الرؤية اللي هو شافها أو الحلم اللي هو شافه. أنا بنروي يعني التاريخ كله فيه حاجات كده من هذا القبيل، إنه ممكن يكون يحصل حاجة من هذا القبيل، رجل دين يعني بالذات. أنا مش بنحكم على هذا الرجل أسقف أنطاكيا كان غلطان أو مش غلطان أو ما نعرف، ما أقدرش أعين التاريخ هنا، إنما إحنا بنحكي إزاي إنه من الممكن في وقت ما من الأوقات تحصل تصرفات من واحد زي كده من هذا القبيل تقود إلى عثرة لواحد أو لأكثر من واحد أو لشخص وكده. فبس بنتكلم في الحتة دي، فبنقول على إنه سيدنا له المجد له حكمة في إنه اختار يهوذا وهو يعلم من هو يهوذا مسبقا، وفي الوقت نفسه برضو لما يهوذا كان فيه له تصرفات أثناء ما كان رسول للمسيح، يعني لم يستفد الفائدة المفروض إنه كان يستفيدها من وجوده مع المسيح دار المجد، ومع ذلك خسر أشياء كثيرة، درجة إن المسيح يقول عنه كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. كلمة فظيعة أوي 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 أوي، ودي قالها قبل الصلب، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. يا سلام، الواحد لما يفكر في قوة العبارة دي، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد، يا سلام. المهم يعني فاحنا بس بنقول انه المسيح في اختياره ليهوذا وهو يعلم مسبقا من هو يهوذا هي حكمة كبيرة قوي، لان المسيح بينظر لمستقبل البشرية ومستقبل الإنسانية ومستقبل الكنيسة، انه لو حصل يوم من الايام ان في حد من بين جماعة المؤمنين كان شريرا، او حتى من بين القيادات الدينية سواء كان اصلا شرير وخدع الآخرين فاختاروه لهذه القيادة، أو إنه كان كويس فعلا أو قديس في الأول وبعدين انحرف سواء عقائديا أو روحيا، فبرضو نحن لا نزعم بل نعمل حسابنا إنه من الممكن في أي وقت من الأوقات يكون هذا موجود، ومع ذلك الكنيسة ماضية في رسالتها وأن بوابات الجحيم لن تقوى عليها. نعم.
فهل مثلا لو أصبح دلوقتي ندي أمانة لشخص معين وعرف أن الشخص ده غير أمين، هل يتخذ موقف المسيح له الحق في ذلك ويتركه معه؟
لا 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 طبعا، لا لا طبعا، المفروض أنه حتى الرسول يقول لك الذي يخطئ وبخ أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف، عشان كده قال اجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة، ومفروض يكون في هناك محكمة كنسية اللي هي المجلس الكليريكي، وانه فيه لازم طبعا. لكن احنا بالنسبة للمسيح الوضع مختلف، لان هو بينبه لقضية روحية عامة، وعشان كمان موقفه من يهوذا وانه طرد يهوذا حيتحول المسألة وحيساء الظن فيها، يعني فيما بعد يقال لأنه اختلف معه وبتاع إلى آخره. المسيح احتقارا منه لشؤون المادة احتقارا كليا برضه لم يحصل أنه يوبخه، لكن النقطة اللي انت بتسأل فيها فعلا أنه هل إذا كان قيادة الكنيسة تكتشف أن في شخص سواء كان من بين الشعب أو من بين الكنيسة أخطأ، هل يوقف عند حده؟ نعم، وده واجب أن يكون. ونفس بولس الرسول بيقول لما الراجل أخطأ مع مراته أبوه ده بتاع كولسس فقال يعني ما يصحش الحالة دي تكون بينكم أنتم ولا بين الأمم، وعلى ذلك لا بد أن هذا الإنسان يحكم عليه من الجميع ووبخ من الجميع، وقالوا أنا وروحي وأنتم مجتمعون حكمت باسم ربنا يسوع المسيح، أن يسلم هذا للشيطان، يعني يطرد من الكنيسة لخلاص الجسد، لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم ربنا يسوع المسيح. وفعلا انطرد هذا الإنسان وفرز من الكنيسة، لأن كلمة يسلم للشيطان هنا بمعنى يفرز من الكنيسة، ففرز. وبعدين لما أفلحت هذه الطريقة في توبته ورجع نادم، فبولس الرسول في الرسالة الثانية طلب أن يرد إلى الكنيسة مرة أخرى لما أثبت توبة، وقال يعني لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط فضاعف له المحبة وقبلوه مرة ثانية، وأنا إن كنت هتسامحوه أنا مسامحه أيضا، وإلى آخره يعني كده. فطبعا ده معناه أن فعلا يجب أن قيادات الكنيسة في كل العصور، يعني لما يكون في حد مخطئ لابد أن يوقف عند حده، وبعدين بس مش للانتقام ولكن لإعطاء فرصة للتوبة. إنما موضوع المسيح بالنسبة ليهوذا ما حبش إنه حتى يتدخل في هذا، لألا يعني يكون الناس هيؤولوا أو أي حد ممكن يؤول إنه المسيح لأنه عشان الفلوس وعشان الصندوق وعشان الحاجات المادية. محبش أن هذه المسألة التي تعد تافهة جدا في نظر المسيح من أجلها يعني، وفي نفس الوقت هو يعني عشان يعني يتحقق الصلب اللي هو الهدف اللي جاي من أجله، لأنه هو لو تدخل بهذا ربما كان نتيجة لهذا يعني يمكن كان يتوقف عمل الصلب، لكن للمسيح جاء من أجل هذا الغرض. وفي إنجيل يوحنا أصحاح 6 عدد 64 يقول إيه؟ يقول نار يوحنا الرسول في الإنجيل: لأن يسوع كان عارفا منذ الابتداء من الذين لا يؤمنون ومن الذي سيسلم. شوف العبارة دي جميلة، يسوع كان عارفا منذ الابتداء من الذين لا يؤمنون ومن الذي سيسلم. يعني هنا بيتكلم عن المعرفة السابقة للمسيح، عارف الأشياء اللي هتحصل فيما بعد، يعرف الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون ومن الذي سيسلم. وفي يوحنا 12 عدد 23 إلى 25 يقول: قد أتت الساعة التي يمجد فيها ابن الإنسان. غريبة أن كلمة يمجد هنا بمعنى يصلب، على الرغم أنه الواضح من الصلب يعني هزء به وتمثيل به وإيقاع الشر به، لكن لأن المسيح جاء من أجل هذا الغرض وبيعتبر أن الصلب قمة المجد، لأن فيه إنجاز لمهمته التي جاء من أجلها. جميلة أوي. قد أتت الساعة التي يمجد فيها ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم إن حبة الحنطة التي تقع في الأرض إن لم تموت فإنها تبقى وحدها، وإن ماتت أتت بثمر كثير. وطبعا هنا بيشير إلى أنه هذا الموت ستترتب عليه حياة الكنيسة أو نشأة الكنيسة، وأنه بيتطلع إلى الثمر الكثير اللي حيأتي نتيجة لصلبه. ودي برضو نظرة مستقبلية، أنه يرى وراء الألم وراء الصليب النتائج الجميلة اللي هتحصل وهو إنشاء الكنيسة المسيحية. وفي يوحنا 12 عدد 27 يقول: الآن نفسي قد اضطربت، ماذا أقول؟ يا أبتي نجني من هذه الساعة، لكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. كلمة الآن نفسي قد اضطربت، الاضطراب هنا هو الانفعال النفسي، والانفعال النفسي اللي هو بتبقى المشاعر اللي بتخلي الإنسان مثلا ساعة ما تقع عليه ضيقة أو مصيبة أو كده فيضيق بها ويتألم، هذا الألم النفسي. فهنا كلمة اضطربت، وزي قال عن المسيح أنه يضطرب. طبعا هنا المسيح يجمع بين كونه إلها وبين كونه إنسانا، فهنا اضطرب كإنسان، لأنه لو لم يكن المسيح واخد إنسانية كاملة لما كان يضطرب. فهذا الاضطراب شيء طبيعي لو كانت إنسانية المسيح حقيقية، وإلا تكون هذه تمثيلية. إنما إذا كان يعني إنسانية المسيح حقيقية فلا بد لإنسانيته أن تضطرب، لأن أي إنسان أمام الآلام الشديدة النفسية لابد أنه يضطرب وينفعل. وبعدين يقول: ماذا أقول؟ يا أبتي نجني من هذه الساعة، برضو كإنسان بيقول نجني عشان يعبر عن شدة الآلام، لأنه ما كانش تمثيلية ولكن كانت حقيقية. نجني من هذه الساعة، يعني كإنسان لابد أن هو يطلب نجاته من هذه الساعة، وإلا ما تكونش آلام حقيقية. فإذا كانت آلام حقيقية فتبقى نفسه مضطربة بها، وبالتالي يطلب النجاة والخلاص منها، ولكن في نفس الوقت يعلم أنه أتى من أجل هذه الساعة، لأنه هو هنا اللاهوت يتكلم. المسيح كإله يعلم أنه جاي من أجل هذه الساعة، وقال أتيت لهذه الساعة. هنا لأن المسيح فيه إنسانية كاملة وفيه اللاهوت كامل، فهنا بنرى في هذا التعبير كيف يجمع بين المسيح بين اللاهوت وبين الناسوت في شخصه. فبصفة الناسوت يتألم ويطلب النجاة، وبصفة اللاهوت يتبم وينجز، لأنه يعلم أنه أتى من أجل هذه الساعة. وطبعا ينسحب على هذا صراعه في بستان جسيماني، لما برضو قال: لتعبر عني هذه الكأس، أو لتشتاز لتعبر عني، ولكن لتكن لا مشيئتي كما بل مشيئتك. هنا مش معناها أن مشيئة الابن تختلف عن مشيئة الآب، ولكن هنا بيتكلم عن مشيئة الابن كإنسان، لابد أن هو يكون خايف ومتألم ويضطرب، يقول لك ويرتاع، كان بدأ يكتئب ويرتاع. شوف الارتياع ده معناه ايه؟ من الروعة والخوف الشديد. يعني المسيح كإنسان مر بهذه اللحظات المرعبة بالنسبة له كإنسان، ولم يتدخل اللاهوت لينقص هذه الآلام، وعشان كده حصل المسيح في بستان جسيماني أنه من شدة الحزن كان سيموت، وفعلا علائم الموت وضحت تماما أن كون عرقه يتصبب كقطرات الدم على الأرض معناه أنه حصل تسمم، لأنه حصل اضطراب الغدد الصماء يخلي العرق ينزل كقطرات الدم، لمعناه حصل تسمم في الجسم. وإذا كان من الممكن المسيح يموت قبل الصليب، هنا اللاهوت تدخل ليساند الناسوت حتى أنه يكمل عملية الصلب، وإلا كان هتبقى المهمة فشلت وتدبير الخلاص يكون فشل. إن المسيح لما قال نفسي حزينة حتى الموت معناه أن الحزن كان شديد لهذه الدرجة. ولاحظوا أن المسيح لا يبالغ، يعني ممكن الواحد مننا ممكن أنه يتوهم، لأنه كإنسان يعني يتوهم، إنما المسيح لما يقول نفسي حزينة حتى الموت يعني أنه فعلا كان حيموت المسيح، وأن الحزن كان شديد جدا عليه حتى أنه كان حيموت. يعني المسيح قال لما قال هذا التعبير ما كانش بيتوهم زي ما بيحصل لنا إحنا لما نكون واحد زعلان قوي ولا في أخي أنا حموت من الحزن كذا إلى آخره. يعني الإنسان طبعا ممكن أن يبالغ ممكن أن يتوهم، لكن المسيح ما قدرش يقول أبدا إنه هذا التعبير فيه مبالغة أو فيه توهم أو وهم. وتبين فعلا يعني كون عرقه يتصبب كخطرات الدم على الأرض معناه إنه حصل تسمم، ولولا مساندة اللاهوت للناسوت لما تمم المسيح الصليب لكان قد مات قبل الصليب. وعشان كده تدخل اللاهوت كان لغاية ما يكمل الصليب، لكن يعني لا شك كانت الآلام شديدة، وعشان كده المسيح مات في 3 ساعات. يعني زي ما تقول ان الآلام كانت شديدة جدا جدا، فبس اللاهوت اداله حقنة، يعني انا اتكلم يعني ناسوتيا، يعني اداله حاجة تسنده لغاية ما يكمل الصليب. ولذلك نفس بيلاطس الممطي يقول لك تعجب لأنه مات هكذا سريعا، لأنه للصين يعني ما ماتوش، إن عادة المصلوب بيقعد بين 18-24 ساعة، يعني بين يوم ونص ويومين على الصليب، بيموت نتيجة نزيف داخلي وتقطيع في الشرايين، وده بياخد وقت، وفي بعضهم كان أكثر من يومين كمان يعود على الصليب ما يموتش يعود مدة. فإذا كان اللصين وهم من كانوا طبعا فيهم أمراض، المسيح ناسوتيا أو جسمانيا ما نقدرش نقول أنه كان فيه أمراض غير الحزن الأخير ده، لكن يعني إحنا كلنا بجينا أمراض نتيجة الأخطاء في طريقة الأكل وما إليه. فإزاي اللصين ما يموتوش على الرغم بما في أحسادهم من أخطاء وأمراض، والمسيح يموت في 3 ساعات؟ نفس بيلاطس بنتي يقول لك تعجب لأنه مات هكذا سريعا. ولكن الإجابة على هذا إن الكلمة اللي قالها المزمور العار قد كسر قلبي، ولي ترجمتها في لغة الطب الانفجار اللي بيحصل للقلب، فالمسيح مات بانفجار، يعني حصل المتكلم ناسوتيا وطبيا يعني انفجار اللي بيحصل للقلب. هذا الانفجار بيكون نتيجة ضغط الآلام النفسية، نتيجة ضغط الآلام النفسية.
أسليم، عرضي احنا طلب القسطة عن نقطة، هل معنى أنه في بوسطة بستان الشيماني ساند اللاهوت يقول والكتاب يقول وجاء ملاك يقويه. هل هذه المساندة تمت على الصليب ونحن نعلم أن رب المجد تجرع غصص ومرارة الصليب بدون تلطيف أو تخفيف حتى يبقى إنسان قد قام بعملية الفداء، وإلا تبقى المسألة تمثيلية إذا كان اللاهوت ساند الناسوت. دي حاجة
ساند الناسوت لكي يتمم الصليب، لكن هو الناسوت كان قد انهار تحت ضغط الآلام النفسية للدرجة التي فيها كان من الممكن المسيح أن يموت بدون صليب. أما حكاية ظهر له ملاك من السماء ليقويه، هنا يقويه بمعنى يقول لك القوة، زي ما احنا نقول نباركك يا رب، مش بمعنى ان احنا نبارك الله كما يبارك الكاهن والشعب، لما نقول له لك البركة. فهنا مش هنا يعني يقويه بمعنى to give him strength او حاشة 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 حاشة، انما يقول له لك القوة. وفعلا وده التعبير اللي بتستخدمه الكنيسة في أسبوع الآلام لما بنقول لك القوة لك المجد، واللي بيستخدمه الوقت الملائكة في السماء كما جاء في سفر رؤيا صح 4:11-7 يقولوا لك القوة لك المجد. هذا التعبير استخدمه الملاك. فهنا كلمة يقويه مش بمعنى ان المسيح ان الملاك قواه، لا حاشا حاشا حاشا، انما يقولوا لك القوة يعني بيذكره ناسوتيا ان القوة له. وده تعرفين لما شفى المرأة نازفة الدم، وبعدين بطرس الرسول بيقول له، هو بيقول من الذي لمس ثيابي؟ قال له يا سيد الجمع يزحمك ويضيقون عليك وتقول من الذي لمس ثيابي؟ ده بيكون واحد مش قادر يفهم ايه ده، زي الكلام ده، زي المسيح يسأل السؤال ده، لابس كمان ثيابي مش بس جسمي، الجميع يسحبونك. قال له لأني عالم بالقوة التي خرجت مني، عالم بالقوة. وفي موضع آخر في لوقا 6 يقول لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي، فمنه القوة وله القوة. فالملاك في بستان جسماني قال له لك القوة، وعشان كده الكنيسة قياسا على هذا بتستخدم هذا التعبير في أسبوع الآلام. فإنما القوة جاءت من قبل اللاهوت المتحد به عشان يقدر يتمم الصليب، لأن الآلام كانت شديدة جدا لدرجة أنها كانت كافية أنها تجعل الناسوت يموت نهائيا قبل أن يتمم الصليب، وكانت هتبقى دي مهزلة. فهنا مساندة اللاهوت للناسوت لكي يحتمل الناسوت الآلام، مش لكي ينقص الآلام. المسيح اللاهوت لم يتدخل لإنقاص الألم، بالعكس، بس تدخل لكي يجعله يحتمل الألم أو يعيش لغاية ما يتمم عملية الفداء. ولذلك المسيح شوف لما جاء على عند الصليب عند الصلب ادوله خل ممزوج بمرارة، وكان الحكمة في ذلك الوقت عشان نوع من المخدر، ما كانش في زمان اللي يسموه البيج بتاع النهاردة، فكان ده تخدير المصلوب لكي يحتمل الألام أو لكي يعني يتحمل الألام، أو زي ما يقولوا زي البيج يعني إنه هو يخدره. فكان يدونه خمر ممزوج بمرارة، فهو رفض أن يشرب بقبل الصلب، قبل الصلب يعني ساعة ما هو بيصلبوه بيدوله البتاع قبل ما يرفعوه على الصليب، فرفض أن يشرب. ليه؟ عشان يحتمل الآلام كاملة ويحس بها كاملة كإنسان ولا يتخدر. لكن لما كان على الصليب بقى وقال أنا عطشان، دي حتة تانية، فواحد ملأ سفنجة خلا وأعطوه، فلما ذاق لم يرد أن يشرب. هنا قال أنا عطشان عشان يلفت النظر. أولا كان حقيقة العطشان كإنسان يعني لما نعمل حساب المدة الطويلة التي قضاها في الآلام، يعني بعد العشاء الرباني وشوف الصراع اللي حصل في بتاع ده وكونه دم يتسبب كقطرات الدم أو العرق يتسبب كقطرات الدم على الأرض، الجهاد ده الطويل اللي أخذ منه طول الليل، وبعدين المحاكمات 6 محاكمات حكم أمام 3 مرات أمام مجمع اليهود أمام قيافة وأمام حناد وأمام المجمع كله سنين 3 محاكمات، وبعدين 3 محاكمات مرة أمام بيلاطس وبعدين هيرودس وبعدين رجع تاني لبيلاطس، يعني طول الوقت ده كله وكل ده ما شربش مية يعني كإنسان يعني، وبعدين الدم اللي كان بيتصبب من الشوك في الشوك والجلد لما انجلد وتمزق جسده، وهذا التمزق طبعا لابد انه يعمل عطش، والدم اللي نزل منه الى اخره، وبعدين شال الصليب هذه المدة الطويلة من اورشليم لغاية ما راح مكان الصلب، كل هذا ده لو كان يعني شرب ايه يعني، يعني فجف جف الماء من جسمه، وده حقيقة. ودي طبعا لما قال انا عطشان بيلفت النظر الى ما قاله المزمور لما قال لا غير كده لما قال انه يبس حلقي لحنكي يبس فالإنسان يعني لما بيجف المية اللعاب يتحول إلى حاجة غروية نتيجة نقص الماء، فيتحول اللعاب إلى مادة لزجة غروية تخلي اللسان يلزق في الحلق في الحلق، وناس اختبروا الحكاية دي في أيام حرب 67، اللسان لزق لدرجة انه يبقى عاوز يشد لسانه من حنكه مش قادر يشطشط، وبعدين لما ينجح بيحصل ان لسانه يتقطع من كتر ما يلزق، يعني مادة غروية. شوف بقى لما حاجة تكون متغرية وتيجي بتفصلها ان كانت ورق ولا ان كانت خشب يحصل انه تتاكل يعني. ففي يعني ناس فعلا سنة 67 حصل لهم هذا الكلام ولسانه نفسه اتقطع من كتر ما اللسان لزق بالناس اللي تاهوا في صحراء سيناء، بعضهم تاه حوالي 39 يوم او 40 يوم، فطبعا نتيجة لهذا جف الماء بتاعه حتى البول الى اخره. فبيقول لصق لساني بحنكي، لصق لساني بحنكي. فطبعا لما قال انا عطشان هذا كان صدقا، لما نعمل حساب كل الشدائد اللي شافها المسيح كيف يبقى في جسمه ماء. بس الاعجب من هذا بقى انه هذا العطشان، والعطشان صدقا ما كانش ده طبعا مبالغة، كيف يجري منه دم وماء. وهنا جرى، وفي اللغات القديمة كلمة جرى هنا جرى بمعنى تدفق. من أين أتى الماء؟ هنا سؤال، من أين أتى الماء؟ إنسانيا وطبيا لازم كان الإذان ما فيش ماء، ولما قال أنا عطشان عطشان صدقا يا رب. من أين أتى الماء؟ هنا بقى الدلالة اللاهوتية، هنا سلطان اللاهوت. يبقى هذا الميت حي، حي بلاهوته، وعشان كده يوحنا الرسول اهتم بالواقعة دي وقال الذي عاين شهد وشهادته حق يقول الحق لتؤمنوا أنتم. وده اللي خلى قائد البئة قال حقا كان هذا ابن الله صرخ. وده طبعا كانت تكئة أولى اللي خلت قائد البئة لورجينوس صار فيما بعد مسيحيا و له يوم معين عندنا في السنكسار. فلورجينوس آمن لما شاف يعني أنه بعد موته بعد ما كله ينزل من يجري منه دم وماء. وطبعا حاجة تانية خليته آمن أنه هو كان فاقد عينيه زي موشى ديان بسبب جمع دول بتوع الجيش ولا الحرب ولا بتاع لسبب أو الآخر، فكان فقد إحدى عينيه. فالدم الذي اندفق وصل إلى إحدى عينيه فشفاها. الحاجة الثالثة إنه كان قد رأى المسيح، لأنه كان من بين أو كان هو أحد أو ربما كان هو القائد بتاع المجموعة أو الكتيبة اللي قامت بحراسة القبر، ورأى المسيح قد قام من بين الأموات. المهم يعني فآمن بالمسيح فيما بعد. عندنا في السنكسار له يوم معين فيه مات شهيدا كمان من أجل المسيح فيما بعد. المهم يعني عاوز أقول إنه هنا تدخل اللاهوت. أولا اللاهوت سنده في بستان جسيماني لأنه كان من الممكن أن المسيح ناسوتيا يموت قبل الصليب، وكان في هذا تكون كارثة ويكون تسبيل الخلاص قد فشل. فسنده حتى يكمل، مش سنده بمعنى خفف عنه الألم، حاشا. الأمر الثاني أنه هو المسيح رفض أي وسيلة من وسائل التخدير حتى يأخذ الألم كاملة. بس لأنه فعلا الناسوت كان منهار وتعبان جدا، يدوب اداله القوة عشان يقدر يكمل الصليب، عشان كده مات في 3 ساعات، ومات نتيجة انفجار في القلب، وده تتبيب لكلمة العار قد كسر قلبي، ونتيجة ضغط الآلام النفسية. طيب نقف هنا عشان نجاوب على بعض الأسئلة.
سيدنا
نعم
عودتنا يا فتكم أننا نقرأ لكم أسبوعيا في جريدة وطني مقالا لكم، ومقالاتكم مع مقالات عدد البابا تنقع غلة ضمائنا إلى الروحيات.
غلة
غلة ضمائنا إلى الروحيات.
غلة ولا غلة؟ في غلة كمان.
ربنا يزيد الغلات.
قال
وتطفئ حرارة ظمائنا إلى هذه الباقية. فلماذا تحرمنا يعني؟
إن شاء الله. ويعني أنا توقفت فعلا.